يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
مثل رقابة الإبل تأخذهم وتلقيهم في البحر ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض، هذا من رحمة الله، لأن لو بقوا لأوخمت الأرض من راحتهم وما تفعل. هذه أربع متوالية، مهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية سورة الساعة، منها نزع القرآن من الصدور ومن الصاحب إذا ترك له العمل به نجع، وخامس الثالث الدخان الذي يملأ الأرض، والسابع هدم الكعبة والعياذ بالله، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع طلوع الدابة، والعاشر آخرها النار تخرج من مقامها من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر، تبيت معهم إلى باسل وتقول معهم إلى قعر. هذا باختصار، والتفصيل يحتاج إلى وقت طويل. فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج، وأنه شرط من شرط الساعة الكبار، والإيمان بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لطف، هذا من أصول السنة والجماعة. قال الله تعالى في وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى، وقال في الآية الأخرى وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها عيسى، وفي قراءة وإنه لعلم إنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها. نعم.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو عقيدة السنة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال بعض الإيمان قول وعمل والسنة، وأصل الإيمان هو التصديق في القلب، قول هو قول القلب، قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان هو النطق، وعمل عمل القلب هو الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح يزيد وينقص. ولهذا قال روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه أنه قال لما سئل عن الإرجاء قال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص الإيمان. وروى إسحاق بن هانئ في مسائل عن الإيمان أحد أنه قال أدركنا الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونية صادقة. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. فقرر هذا العلماء في أصول السنة كالأجري الشريعة رواه عن عبد الرزاق سمعاني وقال سمعت مالكا الأوجاع وابن جريج والثوري ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى خلال في مستدع روى خلال سنة عن ابن أحمد أنه قال حصل يحيى بن سعيد إزيان والنقصان ودخل عبد عيينة أنه قال سمعت يقول الإمام يزيد في سنة الثانية يقول قال لا لا يعنف من قال الإمام ينقص. وكذلك يحيى بن معين صلى الله عليه وسلم قال قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن أبي الدرداء ووكيع قال الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روي عن جمع من السلف من قال الإيمان يزيد وينقص. وترجم البخاري في صحيح باب زيارة الإيمان ونقصانه وقلنا تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا اليوم أكملت لكم دينكم. كذلك الحديث يدل على الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى ابن أبي حاتم أن قال سألت أبي وأبا زرعة عما ذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى على جرية الشريعة ذهب إلى الشافعي أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا قول أبي عبيد أبي قاسم بن سلام ثم من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من الأنصار الإبانة، وهذا قول أهل السنة حافظة. كل ما قول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقول نوعان، قول القلب وهو التصديق والإقرار والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، والعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح. ومنهم من قال من قول وعمل ونية، ومنهم من قال وسنة، ويزيد وينقص، يزيد بالعمل بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي. والنصوص هذا كثير، قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان، وإذا عصى نقص. هذا هو مذهب السنة والجماعة. وروي عن الإمام مالك أنه قال يزيد وتوقف النقصان، والصواب أنه يزيد وينقص، ومن شيء يزيد إلا هو ينقص. ذكر المؤلف رحمه الله قال كما جاء في الخبر أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قالوا أكمل الإيمان إيمانا أحسنهم خلقا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والحديث هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة وغيره، هو حديث صحيح وثابت. ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دليل على الإيمان يزيد وينقص، أكملت لكم دينكم. وكذلك الكفر يزيد وينقص، هم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان. وأما المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الإيمان ليس قولا ولا عملا ولا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان هو في القلب فقط، ومنهم من قال الإيمان في اللسان فقط. فالمرجئة طوائف، الطائفة الأولى الجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فالجهم عند الجهم أن المؤمن هو الذي عرف ربه بقلبه، والكافر هو الذي جهل ربه بقلبه. وعلى ذلك ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على مذهب الجهم لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون مؤمن، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت، والعلم معرفة القلب. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهم، الإيمان معرفة، أفسد ما قيل، أفسد تعريف الإيمان على وجه الأرض هو تعريف جهل الإيمان. الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك ما في أحد كافر على مذهب الجهم، كل ما في أحد ما يعرف ربه بقلبه. ويقول إن الإنسان إن الذين يعني يعملون نواقض الكفر الإيمان يفعلون جميعا على الكفر من قتل الأنبياء وسب الله ورسوله وهدم المساجد، هؤلاء مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، ولا يكفر إلا من جهل ربهم بقلبه. هذا من أشنع ما قيل في تعريف الإيمان. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الثانية الكرامية، مع محمد بن كرام يقول الإيمان هو النطق باللسان، إذا نطق باللسان وقال آمنت أو قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، ولو كان مكذبا بقلبه. فإذا نطق باللسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فإنه يخلد في النار ولو كان مؤمنا، فيجمعون بين المتناقضين فيقول هو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار، هو مؤمن كامل الإيمان لأنه آمن بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. هذا مذهب الكرامية، الطائفة الثانية المرجئة. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشاعرة، مذهب الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم ينطق بلسانه، مجرد التصديق في القلب. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة، يرى أن الإيمان هو التصديق في القلب من دون إقرار اللسان. والتصديق المجرد يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعصر التفريق بينه وبين المعرفة وبين مذهب الجهم، ويقول إن الأشعري نصر مذهب الجهم. فالتصديق المجرد يعصر التفريق بينه وبين المعرفة. فهذا المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشعرية، وهو رواه الإمام أبي حنيفة وعليه بعض أصحابه، أن الإيمان هو التصديق، مجرد تصديق، فالأعمال ليست داخلة في الإيمان عند هذه الطوائف كلها. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان شيئان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا مذهب مرجئة الفقهاء، وهي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة، وعليها أكثر أصحابه، وسموا مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة. وأول من قال بالرجاء حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. هذه الطوائف المرجئة، طوائف المرجئة الأربعة، كلهم يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وشبهتهم في هذا يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، وهذا باطل. من قال أن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الإنسان حقيقة مركبة، مركب، فإذا قطع الصور هل تزول الحقيقة الإنسانية؟ لا، تنقص لا تزول. فهؤلاء المرجئة كلهم يقولون، كل المرجئة يتفقون على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. طوهم الأربعة: الجهمية والكرامية والماتريدية والأشعرية ومرجئة الفقهاء، كلهم يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما أهل السنة وجماهير السنة والأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد وجماهير، يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. والأدلة في هذا كثيرة، لذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا أتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل عمل القلب وزينت قلوبهم وزينة الإيمان والصلاة والزكاة والإنفاق، كل أدخلت مسمى الإيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه نصوص دليل واضح. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع من ثلاثة إلى تسعة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله هذه الشعب من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع وهي 79، إلى تسعة وهي 79، فألف كتاب سماه شعب الإيمان وتتبعها من النصوص. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى شعبة وهي كلمة وهي قول من اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدن، والحياة شعبة من الإيمان عمل قلبي، وبين الشعاب الشهادة والإماطة شعب: الصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة، وهكذا كل هذه الشعب دخلت في مسمى الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه الشيخان أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنا لا نصل إليك إلا في شيء حرام، فأمرنا بأمر الفصل نعمل به ونأمر به من ورعنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله، أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ آمركم بالإيمان بالله، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي لفظ صوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إذا فسر الإيمان بأي شيء؟ بالعمل. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فأدخلها في مسمى الإيمان. فكيف يقال بعد هذا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؟ وأما الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم في مسمى الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة لا يفترق. يقول الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لكن يأتي الفرق بينه وبين السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إذا فعل الإنسان معصية نقص الإيمان وضعف، وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون إذا فعل الإنسان كبيرة انتهى الإيمان، انتهى الإيمان وخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان بالكبيرة، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زاد زاد جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لا يتبعض، لأن الحقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال الجاهلية. فالخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة صحيح الإيمان قول وعمل وتصديق، لكنه إذا فعل الكبيرة زال الإيمان بكلية، خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويخلدون في النار. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، يسمون فاسق لا مؤمن ولا كافر، ويخلدون في النار كالخوارج. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. مرجئة الفقهاء وهم الإمام حنيفة وغيره الذي يقول الإيمان شيئان، ما هو ما هما؟ إقرار اللسان وتصديق بالقلب. يقولون الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لا نسميها إيمان، وإلا فهي مطلوبة، الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه مطلوبة، وكذلك ترك المحرمات مطلوب من الإنسان أن يترك المحرمات، يجب عليه أن يترك شرب الخمر، يترك التعامل بالربا، يترك الرشوة، لكن ما نسمي هذا إيمان، والإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، فهذه أعمال واجبة ليست من الإيمان، وجمهور السنة يقول أعمال واجبة وهي من الإيمان، وهم يقول أعمال واجبة ليست من الإيمان، فيقولون من فعل الواجبات يستحق الثواب ويمدح ويثنى عليه، ومن ترك الواجبات يستحق العقاب ويقام عليه الحد لكن عليه الحد، لكن لا يسميها إيمان. وجمهور السنة يقول لا إيمان. ومن ثم قيل إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف لفظي، يقولون خلاف لفظي، لأن كل من الطائفة اتفقوا على أن الواجبات واجبات، واتفقوا على المحرمات محرمات، واتفقوا على أن الواجب يجب فعله، وأن من ترك فإنه يثاب ويعاقب، وكذلك المحرم يجب تركه، وأن من فعله يعاقب، هذا اتفقوا عليه، لكن اتفقوا في التسمية، اختلفوا في التسمية. فالجمهور جمهور السنة قالوا نسمي إيمان، والأحناف قالوا نسمي إيمان، لكن هناك ثمرة الخلاف ليس خلاف اللفظية في الحقيقة. من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وهو الأحناف وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور أن جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء خالفوا وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص وأن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، لا يجوز له أن يخالف، بل يجب عليه أن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. ثانيا أن مرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور السنة فتحوا باب للمرجئة المحضة فدخلوا معه، لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة دخل المرجئة المحضة الجهمية وقالوا ليست واجبة، الإيمان ليس الواجبات ليست واجبات. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء، لما قالوا ليست من الإيمان جاء المرجئة المحضة وقالوا ليست واجبة. ومنها أنهم فتحوا باب للفساق، هذا الثالث، فتحوا الباب للفساق، فيأتي الفاسق السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل كيف إيمان كإيمان أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لا دعوة في الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، قال الإيمان هو التصديق والعمل شيء آخر. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء، يقول السكير العربيد يقول أنا مؤمن كامل. ولهذا قالوا إن إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، والخلاف في التقوى، خلاف بينهم في التقوى والأعمال. ومن ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون تشك في إيمانك قال لي ما شيء من راحية التصديق، أن تعرف من نفسك أنك مصدق، وكيف تقول إن شاء الله؟ لا تشك في إيمانك. ولهذا يقول من قال لهم إن شاء الله يسمونهم الشكاكة، يسمونهم الشكاكة، يقول لا تشك في أصل إيمانك، لا تشك في إيمانك. قال لي أن تعلم من نفسك أنك مصدق، كما تعلم أنك تحب الرسول، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلا تشك، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما جمهور السنة يفصلون، فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار. فإذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فلا يجوز لها الاستثناء، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أما إذا لم يرد الشك في أصل إيمانه وأراد أن الإيمان متعدد وأنه شعب، وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه الدم عليه، فإنه يستثني، فقال المؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع إلى شرائع الإيمان، لأنه متعدد والإنسان لا يجزم بأنه الدم عليه ولا يزكي نفسه بل يجري على نفسه، فيقول المؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إنك أكملت وأديت ما عليه. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا. هذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه القائلون بأن الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان، وبين جمهور أهل السنة القائلون بأن الإيمان قول وعمل ونية. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، من أصول السنة قول المحمد أن من ترك الصلاة كفر، وليس من الأعمال شرك، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله يكفر تارك الصلاة، يقول من ترك الصلاة فقد كفر، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وليس من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني ليس من الأعمال شيئا تركه كفر مخرج من الملة إلا الصلاة. هذا دليل على الإمام أحمد من تركها فهو يرى كفر تارك الصلاة وأنه خارج من الملة، لأن هناك من الأعمال تركه كفر لكن لا يخرج من الملة، مثل اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، سماها النبي في الكفر ولكن لا يخرج من الملة، فهو الأصغر. فقول وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة، هذا دليل على أنه من أحد يكفر ذلك الصلاة، وقد أحل الله قتله. أما من لم يصلي، أما من صلى فلا يقتل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلي، فدل على أن الذي لا يصلي لم ينهى عن قتله وإنما يقتل. وترك الصلاة فيه تفصيل العلماء، أما ترك الصلاة، ترك الصلاة على نوعين، النوع الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، إذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف، إذا تركها يرى أنها غير واجبة. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه كفر. ومثله لو أنكر عدم وجوب الزكاة، اعتقد أن الزكاة غير واجبة يكفر، أو أنكر وجوب الصوم يكفر، أو أنكر وجوب الحج يكفر، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وجوبها، ما في أحد خالف في وجوب الصلاة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الصوم أو في وجوب الحج، ما أحد خالف. لكن لو أنكر إنسان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هل يكفر؟ لا يكفر، لأن في خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنك تتوضأ وبعض يرى أنك تتوضأ، ما هم مجمع عليه. لكن الصلاة هل في أحد قال أن الصلاة غير واجبة؟ ما في أحد قال الصلاة واجبة والصلاة واجبة، وكذلك الزكاة، ما في أحد قال الزكاة واجبة وغير واجبة، وكذلك الصوم وكذلك الحج، الأمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. ومثله لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كما لو أنكر تحريم الخمر هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مجمع على تحريمه، ما في أحد قال أن الخمر حلال، أو أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الغيبة أو تحريم النميمة، هذه مجمع عليها. إذا أنكر تحريم واحد منها فإنه يكفر بإجماع المسلمين. لكن لو أنكر شرب الدخان، تحريم الدخان، قال الدخان ليس بحرام، هل يكفر؟ ها؟ لماذا إذا أنكر تحريم الخمر يكفر وإذا أنكر تحريم الدخان لا يكفر؟ لأن تحريم الخمر مجمع على تحريمه، وأما الدخان ففيه شبهة، فيه شبهة، لأن بعض الناس يجد من يفتيه بأن الدخان ليس بحرام فتكون شبهة له، وإلا الصواب أنه الدخان حرام لا شك في تحريمه، لأنه ضار بالصحة والمال والبدن، ولأنه مثل الرائحة، ولأنه فيه من تضييع المال. ومن الناس من يرى أنه يسكر، وذلك أنه إذا تأخر عن شربه ثم شربه فإنه يحصل له غيبوبة، وهذا نوع من السكر، لكن صاحب له شبهة. إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، فإنه الحالة الثانية أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، يعتقد أن الصلاة واجبة ويرى أنها واجبة، ويعتقد أنها فرض ويرى أنه مستحق للعقوبة، لكن تركها كسل والتهاون، فهل كسل والتهاون، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا محل الكلام. الإمام أحمد هنا يقول يكفر، الإمام أحمد هنا يرى إيش؟ أنه يكفر ولو يوجد وجوبها، ولهذا قال إيش؟ ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء ترك كفر الأعمال إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقال حل الله قتله. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن ترك الصلاة كسر وكفر كفر هو الذي أجمع عليه الصحابة، وأشار الإمام أحمد إلى الإجماع الذي نقله عبد الله بن الشقيق العقيلي التابع الجليل، يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإجماع أيضا إسحاق بن راهوية والإمام محمد بن حزم، فقالوا إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر مخرج من الملة، فإذا إجماع الصحابة على هذا، وكذلك روى الحافظ المستدركة أن ترك الصلاة كفر عن بعض الصحابة أو حديث أو في هذا مع قول عبد الله بن شقيق العقيلي يكون، وأيضا استدلوا بالنصوص التي فيها الدلالة الواضحة على كفر تارك الصلاة، كحديث بريدة بن حصين الذي رواه الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ومما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حد فاصل بين الإسلام والكفر، والبنية تفصل ما بين الشيء والشيء. وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد فاصل. وبحديث من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، واستدلوا أيضا بحديث النهي عن الخروج على الأمر، نهى عن الخروج على الأمر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، إلا أن كفرا بواحا يعني واضحا لا لبس فيه. ثم قال في الحديث الآخر بحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشعي خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبيدهم بالسيف؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، قال لا ما أقام فيكم الصلاة، نهى عن الخروج عليهم لا تقل إلا ما أقاموا الصلاة، ودل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فيجوز الخروج عليهم. فإذا ظننت هذا الحديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفيهم لا ما صلوا ما حديث إنه عفوج عن عمره إلا أن ترى الكفر بواح، إذا جمعت بينهما دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. هنا قال لا تخرج إلا إذا رأت كفر بواح، هنا قال لا مغفر إذا لا أقام الصلاة، فدل على أنه بذلك يقوم الصلاة فقد أوته كفرا بواحا. ومن ترك الصلاة فإنه يقتل، يقتل استتار فيته وإلا قتل كفرا، وحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه، معدلة على هذه الله لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يرمى ثم جيفة كجيفة الحمار أو الكلب، ويحفر له حفرة حتى لا يؤذي الناس بنفسه. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن ترك الصلاة كسل أو تهاون لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر، يكون كفر أصغر. وقالوا واستدلوا بأن معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق، فكيف نجعله مثل المكذب؟ المكذب هذا جاحد كافر، وهذا مؤمن يصدق ولنا أشهد أن الصلاة واجبة لكن تركها كسلا، فمعه شعبة من شعب التصديق، ولأن هذا عمل فلا يكون كفره كفرا مخرج من الله، وإنه كفر أصغر. ويستطيع فإن تبع إلا قتل حدا، يقتل حدا، وإذا قتل فإنه صلى عليه، يقتل ويصلى عليه، يقتل لأنه قتل حدا. هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يخرج من الملة. لكن أي القولين أصوب؟ إذا الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة إلى النصوص وجدنا النصوص تؤيد إيش؟ تؤيد القول، تؤيد أي القول؟ تؤيد القول الأول، هو القول بكفر تارك الصلاة. وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف، إذا رفع إلى القاضي إلى المحكمة رجل لا يصلي، فهذا حكم الحاكم يرفع الخلاف، إن حكم عليه بالكفر الأكبر وقتل على أنه مرتد يكون مرتد، وإن حكم عليه بأنه يقتل حدا يكون إيش؟ يكون كفر أصغر. القاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا حكم الحاكم عليه بإحدى القول أو بأحد القولين فإن حكمه يرفع الخلاف. وعلى القول بأنه يكفر تارك الصلاة يكفر، هل يكفر بترك الصلوات كلها لا بد أن ترك الصلاة كلها أو بترك بعضها؟ على قولين، قال بعض العلماء إنه لا يكفر حتى يترك الصلاة كلها، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، فلا بد أن يترك الصلوات كلها. وقال آخر من العلم إنه يكفر ولو ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا إذا خرج الوقت، إذا صلى إذا ترك صلاة واحدة فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر في ذلك، ليس متأولا ولا ناسيا ولا نائما يوم يعذر فيه، قالوا فإنه يكفر. وعلى هذا فالذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد الشمس متعمدا كما يفعل بعض الناس يكفر على هذا القول. بعض الناس يركب الساعة على العمل فلا يستيقظ إلا مرة واحدة لصلاته ونومه باستمرار ديدنه ذلك وعادته ذلك حتى لنبه وانتبه، هذا متعمد، هذا متعمد، فيكفر عند جمع من أهل العلم، قالوا إنه يكفر والعياذ بالله. وأفتى بذلك شيخنا الشيخ العشير عبد العزيز بن باز رحمه الله، أفتى بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها الفجر عن وقتها باستمرار ديدنه ذلك وعادته ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. فالأمر في هذا خطير، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها في الوقت ويؤديها في الجماعة ويحرص على الخشوع وحضور القلب والطمأنينة ومتابعة الإمام، لأن الصلاة هي أول آخر ما يفقد من الدين، ولأن حظ المسلم من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ولأن من حافظ على الصلاة فإنه لما سواها أحقر، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. ولأن المسلم إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر الله نهت عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاة الجماعة واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا من عذر، ومن تخلف عنها من غير عذر فقد تشبه بالمنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مكتوم وقال يا رسول الله إن ليس لي قائد لازمني، فهل لي من رصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رصة. وفي لفظ أنه رخص له أولا ثم رده ثانيا، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رصة لهذا الأعمى الضريب الذي سوى قائد نائم، فكيف يجد الإنسان نفسه رصة هو صحيح ليس به علة؟ وفي الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا وادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال عليه السلام. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت قوم بالنار لا يشهدون الجماعة، فقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيحتطب حطبا، ثم أمر برجال معهم حجر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي لفظ لولا ما في النساء من الذرية لولا ما في البيوت من النساء والذرية تحرقنا عليهم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قلوا لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا دليل على أن من ترك الجماعة قالوا ضال، وفي رواية لكفرتم لكن فيها قاف. وفي دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعة حتى إن المريض يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. وفيه أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق، ولهذا قال رضي الله عنه ولقد رأيتنا من عشر الصحابة ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالجماعة والاجتماع والصلاة شأنه عظيم، يعني فيه إشعار فيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة، وفيه اجتماع المسلمين وتآلفهم وترابطهم وتعاونهم والائتلاف والاجتماع قوة أمام الأعداء. هذه محاسن الشريعة، الاجتماع والصلاة والتآلف والترابط والتراحم بين المسلمين. هذه الصلاة التي أضاعها الكثير من الناس وتهاونوا بها وجعلوها من آخر أمورهم يصليها في وقت الفراغ، والصحابة استغفر الله عليهم كانوا يعتنون بها عناية عظيمة. كان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام لا تفوته، تمضي عليه مدة لم تفوته تكبيرة الإحرام. وابتلي الناس في هذا الزمن بالعوائق والصوارف التي تصرف الناس عن الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر، فلا تكاد تجد المحافظين على الصلاة إلا قلة. فالمحافظون على الصلاة وصلاة الفجر قلة بسبب ما ابتلي به الناس به من السهر يبتلون الناس بالسهر، ويبتلون الناس بالسهر على آلة اللهو وعلى مشاهدة القنوات الفضائية والشبكة المعلوماتية وما ينشر فيها من الشرور والبلاء والفتن والتشكيك في دين الإسلام والتفسخ والعري وتعليم الإجرام والزندقة في الدشوش. هذه أمور كلها كانت سببا في تضييع صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها، وسببا في انتشار الفساد وفساد الخلق وحلول الشرور والفتن التي تنذر بخطر وشر كثير إن لم يتدارك الناس أنفسهم وإن لم يتدارك العقلاء ويأخذوا على أيدي السفهاء. كل الآن يعمل ما يشاء وكل يستعمل ما يشاء، كل بيده مفاتيح الشرور من هذه القنوات الفضائية التي مئات المواقع، مئات المواقع الآن تدخل عليها الناس، مواقع تشكك في دين الإسلام، مواقع تنشر تدعو إلى النصرانية، تنصر الناس تدعو إلى النصرانية، مواقع تنشر تشكك في دين الإسلام، مواقع تدعو إلى الرذيلة والتفسخ والعري، مواقع تفسد العقيدة وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم حتى يعتقدوا الباطل ويعتقدوا ما يخالف الحق إلى غير ذلك من الشرور والفتن. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن، والواجب على المسلم أن في وقت الفتن أن يقبل على العلم الشرعي وعلى العبادة. العصمة من الفتن سببها أن يقبع لزوم الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما ولزوم العبادة ولزوم أهل الخير والبعد عن الأشرار وعن مواقع الشر والفتن، وذلك بتطهير البيت من الأجهزة الخبيثة والبعد عن هذه المواقع السيئة وعدم استعمال الأشرطة السيئة وتواصي الناس بالحق وحث الناس بعضهم بعضا على الخير وتحذيرهم من الشر حتى يسلم من الشرور، من هذه الشرور والفتن. هذه الشرور والفتن لها آثار، إن استمر الناس على ذلك فإنه يخشى عليهم من العقوبات والمصائب والنكبات وحلول المثلات. إن الناس إذا رأوك فلم يغيروك أو شكوا أن عمهم الله بعقاب من عنده. فنسأل الله أن يكفينا الشرور والفتن وأن يعصمنا من الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعاون على البر والتقوى حتى نسلم من شرور هذه الفتن والمصائب في الدنيا والآخرة، فإنه العقوبات والمصائب والنكبات كلها من آثار الذنوب والمعاصي. فما الذي أخذ الأبوين من الجنة دار اللذة والسرور إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق أهل الأرض في زمن نوح حتى على الماء وعلى رؤوس الجبال إلا الكفر والذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك عادا بالريح العقيم إلا الذنوب والمعاصي؟ ما سبب من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم؟ ما الذي أهلك ثمود بالصيحة قطعت أمعاءهم في أجوافه إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أرسل على قوم بني إسرائيل قوما سلطهم عليه فجاسوا خلال الديار وخربوا الديار ونهبوا الأموال إلا الذنوب والمعاصي؟ قال عليه الصلاة والسلام عليه الصحيح الذي رواه البخاري عن زينب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ ليلة فزع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم برد من يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعه السبابة وحلق بين أصبعه الوسطى والتي أو السبابة التي تليها فقالت زينب يا رسول الله أهلك وفي الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث والخبث هي المعاصي فنسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى المات له ولذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله في بيان السنة وعقيدة السنة والجماعة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب ثم عثمان وعفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك هذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون فردا من أفضل هذه الأمة فيقال هذا خير الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي ثم يليه الصديق فهو خير الأمة بعد الأنبياء خير هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء ثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف في ذلك ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب هو الرابع يربع به يعني يربعون بعلي بن أبي طالب أما هؤلاء الثلاثة فهم مقدمون وعلي رضي الله عنه هو الرابع كما قال الشيخ سلمة النبي يثلثون بعثمان ويربعون بعلي فهؤلاء الأربعة هم أفضل الناس وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب ثم عثمان ثم علي وكان هناك خلاف بين السلف في الفضيلة في تقديم عثمان على علي وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور فكان إجماعا على تقديم علي عثمان على علي رضي الله عنه وهذا الخلاف إنما هو في الفضيلة لكن الجماهير الصحابة على تقديم عثمان على علي أيضا في الفضيلة أما الخلافة فلا يقدم أحد علي على عثمان أبدا من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا ضال عند أهل السنة والجماعة ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله يعني في الخلافة وقال من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين يعني احتقر رأيهم أجمع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان في الخلافة ولهذا لما تشاور الستة الذين جعل الخلافة فيهم عمر رضي الله عنه وجعلوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف وصار يشاور ثلاث ليال طال ثلاث ليال. ولما حضر الناس وفقد والمهاجرون والأنصار وجهاء الناس تشهد عبد الرحمن بن عوف وحمد الله تعالى ثم قال يا علي إني رأيت وجوه الناس فلا أراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن لنفسك عليك سبيلا. ثم قاموا بايعة وامره بايع المهاجرون والأنصار وأمر الأجناد فتمت له البيعة. فإذا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم ربعون بني. وأما الخلاف اللي في الفضيلة بين علي وعثمان هذا انقرض, كان في مذهب أبي حنيفة خلاف في تقديم علي على عثمان ثم زال الخلاف وأجمع العلماء على تقديم عثمان على علي في الفضيلة أيضا. وأما الخلافة فهو إجمع, تقديم عثمان في الخلافة هذا بإجماع المسلمين ولا بخلاف في أحد ما عدا الرافضة كما سيأتي. فإن الرافضة أهل بدعة فلا يعتمد عليهم فلا يلتفت إلى خلافه. قال مؤلف رحمه الله ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة وصابرهم ستة هم خمسة معهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن عوف وسعد بن أبي وقاص ساقط عثمان أولهم عثمان كلهم سهروا عندكم. ثم من هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الستة مو خمسة ستة أولهم عثمان بن عفان ستة اللي جعل الأمر الشورى بينهم عمر بن عثمان موضوعين ستة عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وطلحة بن عبد الله والزبير وعبد الرحمن عوف وسعد. قال كلهم الخلافة وكلهم إمام ويذهب يعني الإمام في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال عبد الله بن أحمد في السنة سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال أبي رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. هذا يدل على أن هنا في وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي إن قوما يقولوا إنه ليس بخليفة يعني علي. قال هذا قول سوء الردي. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس يعني علي وقطع ورجم يعني قبل الحدود قطع يد السارق ورجم زيد فلا يكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ فقال أبي إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. نعم علي بيعه أكثر أهل الحل والعقل فذلك له الخير بيعه. امتنع معاوية وأهل الشام لأنه طالب بدم عثمان لا لأنه ليس أهل الخلافة, هم يطالبون بدم عثمان ولا يطالبون بالخلافة موافقون على الخلافة لكن يطالبون بدم عثمان ثم يبايعون. وقال أبو حاتم أبو زرعة في ذكر الاعتقاد الذي يجمع عليه الأنصار وخير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقال البربهاري في شرح السنة قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي, من وقف عند علي وعثمان فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس, ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رصد آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وروى الخلال في السنة سنة صحيح عن صالح بن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأل أبا أما لا يفضل أبو بكر وعمر على غيرهما قال السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. قال ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ينيلونهم في الفضيلة. يعني أصحاب الشورى يكملون إيش العشرة تكملة العشرة المبشرين بالجنة منهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل بقية العشرة المبشرين بالجنة هم ينيلونهم في الفضيلة. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. أهل البدر اسمان مهاجر وأنصار فالمهاجرون أفضل ثم يليهم الأنصار ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول يعني من تقدم هجرته أفضل ومن تقدم إسلامه أفضل فالذي أسلم أولا وصلى إلى القبلتين أفضل والذي أسلم بعد قبل الحديبية أفضل ثم أصل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله وقرن الذي وعد فيه يشير الحديث وقول الذي صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه القرون مفضلة ثلاثة. وأما أهل البدع فإنهم على خلاف ما تقدر السنة والجماعة. أهل البدع طائفتان النواصب والروافض. الروافض الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضوه فقال رفضتموني فسموه الرافض وكان قبل ذلك يسمون الخشبية لأنه قاتل بالخشب ولو قاتل بالسيف حتى يأخذ المهد. فالمخالفون الصحابة طائفتان الروافض والنواصب. الروافض الذين غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وكفروا الصحابة وسبوهم وعادوهم وتكفير الصحابة ومعاداتهم تكذيب لله لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة قال وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ثم قال في آخرها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فمن كفرهم قد كذب الله ومن كذب الله كفر فعلى هذا يكون الروافض كذبوا الله فيكون كفار وكذلك هم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ زعموا أن القرآن لم يبق منه إلا الثلث وأنه ضاع ثلثاه ضاع ما يقرب من ثلثين وهذا تكذيب لله في قول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهم أيضا يعبدون آل البيت يغلون بهم ويعبدون من دون الله ويزعمون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة وأنهم أخفوا النصوص فيقول يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب ثم الخليفة الثاني الحسن ابن الحسن بن علي ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي ثم الباقي من نسل الحسين علي بن الحسين زين العابدين الرابع ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم الثاني عشر محمد بن حسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 والمخرج إلى الآن. هؤلاء يقولون أئمة منصوصين معصومين نص عليهم النبي وهم معصومين لهم العصمة لئلا يخلي لها العالم من لطفه ورحمته. قالوا إن النبي نص على أن على هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر، ولكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخذوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر، أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي. وهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعزلهم وعدهم الجنة ولكم ولده. ثم والعجيب أن محمد الحسن اللي يسمونه المهدي مات أبوه عقيما ولم يولد له. أبوه الحسن مات عقيم، ما ثم اختلقوا له ولد وأدخلوا السرداب، وقالوا أنه السرداب، دخلوا السرداب سنة 60 و200 وما خرج إلى الآن، وقالوا أن أمر الأمة موقوف على خروجه، وأنه ليس هناك طريق للسعادة ولده في الجنة إلا عن طريق الإمام الذي دخل السرداب. وعلى هذا يكون أول الأشقياء المعذبين هم الرافضة، لأنهم ما عرفوا حاله ولا عرفوا ما يأمر به ولا ما ينهى عنه، يكون هم الأشقياء. وكيف يعلق الله أمر الأمة على شخص موهوم، تعلق السعادة على شخص موهوم، والمرأة إذا تأخر عنها زوجها وغاب عنها زوجها ورفعت امرأة الحاكم تفسخ يرفع الضرر عن المرأة، وكيف تجعل الأمة كلها مربوطة بشخص موهوم لا حقيقة له، ويقال لا طريق ولا جهاد حتى يخرج المهدي، وهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من السرداب وينادي من السماء أن اتبعوه. فالمهدي عند الشيعة خرافة لا حقيقة له، لأنه لا وجود له، ومات أبو عقيم ولا وجود له، ولو قدر أنه موجود كيف يعيش هذه المدة في السرداب؟ وقد مضى عليه قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يأخذ إلا الآن. فهو شخص خرافة لا حقيقة له، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بقية فرق الشيعة كالزيدية وغيرهم اللي فضلوا علي على عثمان، هؤلاء مبتدعة. عثمان علي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر، طلبهم القتل ليقتلهم، وطلب الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم 80 جلدة، حد المفتري، من فضل على عثمان جلد 80 طلبه لجلد، ومن سب أبا بكر وعمر طلبه للقتل. ويرى علينا رحمة رحمه الله أن من سب الشيخين أبي بكر وعمر كفر، يعني أحد أيضا أن يكفر من كفر الشيخين أو سبهما. أما هذا تكفير الصحابة كفر، لأنهم تكذيبوا لله، لكن تكذيب الواحد والاثنين أو أما السب هذا في تفصيل، إن سبهم لدينهم كفر، وإن سبهم للغيظ الذي في قلبه فإنه يفسق ويكون فاسق. والنواصب عكسها، نصبوا العداوة لأهل البيت، عادوا أهل البيت سموا نواصب وهم الخوارج، نصبوا العداوة لأهل البيت. والروافض عبدوا أهل البيت على طرفين أخير، الروافض عبدوهم من دون الله حتى جعلهم آلهة، والنواصب عادوهم وأبغضوهم وكفروهم. ومذهب السلف وسط بين الروافض والنواصب، يحبون أهل البيت ويوالونهم لكن لا يعبدونهم من دون الله، ويحبون الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، وأن كما ذكر المؤلف رحمه الله تفضيلهم المهاجرون مقدمون ثم الأنصار، ومن العلماء من قال يقدم أهل بيعة الرضوان أو الخلفاء الراشدون ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر الأنصار المهاجرين والأنصار ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400، والصحابة رضوان الله عليهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله غدا، نقف على قوله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما الصحيح في لفظ جبريل؟ هل هو كما تفضلتم به جبرائيل أم ماذا؟
جبريل فيه وجهان أو لغتان، يقال جبريل وجبرائيل، وكذلك ميكائيل ميكائيل وميكال وإسماعيل وإسماعيل باللام والنون وجوها جبريل وجبرائيل من كان له ملكة وجبريل وجبريل ويقال جبرائيل وجهان وميكائيل وميكال وإسماعيل وإسماعيل وبيت المقدس وبيت المقدس وجهان لا وجوه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم مراد من قال إن النبي رأى ربه بفؤاده.
يعني لم رأه بعين رأسه، رأه بفؤاده، يعني أعطاه الله زيادة علم، زيادة علم بفؤاده. ومنهم من قال جعل الله له عينين في قلبه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خالف الكلابية في تعريف الإيمان ومسماه؟
الكلابية منسوب إلى الله بن سعيد بن كلاب، هم يعني مذهب الأشاعرة متفرع عنهم، هم مثل الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية، ومذهبهم واحد الماتريدية والأشعرية والكلاب متقارب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم؟ وإذا كان الجواب نعم، فماذا الجواب عن قتل موسى النفس؟
لا، الجواب ليس بنعم، الجواب لا، قبل النبوة ليس معصومون. قال الله تعالى: وجدك ضالا فهدى، ولهذا حصل القتل من موسى قبل النبوة هذا، ولكن الله سامهم، صان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فلم يحضر عيدا ولم يشرب خمرا ولم يحضر عيدا ولا احتفالا ولم يعبد صنما، صانهم الله. لكن بعد النبوة معصومون، معصومون على شيء، معصومون عن الشرك بالله، ومعصومون عن كبائر الذنوب، ومعصومون عن الخطأ في التبليغ عن الله، لكن قد تقع منهم الصغائر. ولهذا قال الله عز وجل: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كل نبي، وقال النبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد تكون في حقهم خلاف الأولى، لكنهم معصومون عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ في التبليغ عن الله. نعم.
يقول: وهل لشيخ الإسلام جواب عن المسألة؟
أي مسألة؟
هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومه؟ السؤال قبل قليل.
هو الكلام هذا قبل النبوة، كلام قبل، إنما العصمة تكون بعد النبوة، العصمة بعد النبوة، ما كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو غضب الرب الذي يقصد به الأنبياء يوم القيامة؟
وصفه سبحانه وتعالى: إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله. من آثار غضبه الانتقام، خافوا هذا الغضب، تتفاوت الغضب، يتفاوت إن غضب ربي غضب لما غضب لما غضب مثلهم قبله، والكلام يتفاوت، كلام الله يتفاوت صفاته، قل هو الله أحد تعليله في القرآن، صفات الله تتفاوت، الغضب يتفاوت والكلام يتفاوت. إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده، لأنه وصفه سبحانه وتعالى. ومن أثر الغضب الانتقام، كما أن من أثر صفة الرضا الثواب، إذا رضي الله أثاب، وإذا غضب عاقب، يخشون من العقوبة من أثر غضب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعدتم الأمور العشرة في مراحل يوم القيامة بالترتيب.
قلنا أولا النفخ في الصور، النفخ في الصور نفخة الصعق والموت، نفخة أولها فزع ثم الصعق والموت، ثم نفخة البعث، البعث الأجساد، هيبة الله الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس ووقوفه بين يدي الله الحساب، ثم تطير الصحف الأيمان بالشمائل، ثم الورود على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. أولا نفخ على الحسن، فيقولنا نفخ الصور، نفخة الصعق جعلتها واحدة، نفخة الصعق والموت أولا فزع وخسار، ثم نفخة البعث، ثم البعث الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس وجمعهم وقوفهم لدين الحساب، ثم أخذهم الصحائف بالعمارة بالشمائل، ثم ورودهم على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. نعم. إيش؟ الشفاعة نعم، ثم الشفاعة بعد ذلك، الشفاعة تكون بعد الوقوف بين يدي الله الحساب، ثم الشفاعة نقص واحد، ثم الشفاعة بعد ذلك نعم نعم قل لا فطاي الصهب بالأيمان وبالشمال إلى آخر نعم. الشفاعة سقطت صرف عشر ها الحشر والنشر، النشر هو البعث، نشر الناس خروجهم من قبوله نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا خص المصنف رحمه الله ذكر الدجال من بين العلامات الكبرى في هذه الأصول؟
لأنها دلتها في الصحيح، لأنها في الصحيحين، دلتها في الصحيحين. والعلماء يختلفوا في عقائدهم، بعضهم يذكر المهدي والدجال ونزول عيسى، وبعضهم لا يذكر المهدي. المهدي ليس حديث الصحة لكنها ثابتة، لأن في الصحيحين وفي غيرهما، ولأن فتنته عظيمة ومن الأدلة على المسيح الدجال ما ثبت في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة من أربع في آخر الصلاة، قال إذا دخل التشهد إذا تشهدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الأحياء والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة كما في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أعظم من الدجال وأكبر من الدجال نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة الصغرى؟
نعم، ذكر هذا، ذكر بعض من انتفاخ الأدلة الأهلة من علامات الساعة، ذكر هذا السفارينية في عقيدته، وذكر بني في هذا، وقال إن من علامات الساعة يعني الصورة انتفاخ الأهلة، أن تكبر الأهلة حتى يقال للهلال ابن ليلتين في أول ليلة، حتى يقال له ابن ليلتين نعم. يحتاج مراجعة في الحديث في هذا نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال أن الدجال غير موجود الآن، مستدلا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجلس له مع أصحابه أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض ممن هو عليها الآن؟
نعم، هذا الحديث هذا صحيح، صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد، يعني أن 100 سنة تخرم ذلك القرن، لا يبقى على الأرض ممن هو اليوم على ظهر أحد بعد 100 سنة، يعني تخرب ذلك القرن، ويكون بعد هذا الكلام كل الموجودين يموتون، ويكون هناك أحفادهم وأبنائهم من بعدهم. وجاء في حديث صحيح، حديث مسلم في حديث فاطمة بنت قيس، وحديث صحيح في قصة عدي بن حاتم أنه ركب البحر، وأن لعب بهم البحر شهرا، وأنهم أصبى بهم إلى جزيرة في البحر، وأنهم وجدوا فيها رجل عظيم الخلقة، وأنه مربوط بالسلاسل، وسألهم وسألوه فتقى لهم إنه الدجال. فجاء عدي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وقال لهم: إن عدي وافق ما قلت لكم. كان الأول بالسائل يقول: كيف الجمع بين الحديثين؟ هذا ينبغي أن يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين؟ هذا حديث وهذا حديث، هذا في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم، هو ثابت، كيف يجمع بينهما؟ إنه ما يأتي 100 سنة إلا ويموت الناس والدجال موجود في الحديث، في حديث قديم. الجواب جاب بينهما لأن هذا مستثنى، هذا عام وهذا خاص، لا يأتي 100 سنة إلا وتخرج ذلك القرن إلا الدجال فإنه مستثنى، ويزول الإشكال. نقول: 100 سنة تخرج ذلك القرن، لكن يستثنى من ذلك الدجال لحديث فاطمة بنت قيس، يكون باقي الدجال مستثنى نعم، الحديث صحيح نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من ذكر أن ما يوزن هو 3 أشياء.
إيش؟ هناك من ذكر
أن ما يوزن هو 3 أشياء: الأعمال، وصاحب العمل، وصحائف الأعمال. وهناك من ذكر أنها 2: الأعمال وصاحبها فقط. فهل هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟
الأعمال وصاحب العمل واحد، الأعمال والصحائف هو شيء واحد. الأعمال تكتب في الصحائف هي شيء واحد, يزن الأعمال والأشخاص, والصحائف تابعة للأعمال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طلب الدعاء من الميت من أقسام الشرك الأكبر أم الأصغر مع التفصيل؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا دعا الميت ولم يسأله ما دعاه من دون الله, وإنما قال لفلان: يا فلان ادعو الله لي, خاطب الميت. إذا قال: يا فلان اغفر لي أو ارحمني أو اشفع لي, هذا شرك. لكن لو قال: يا فلان ادعو الله لي, خاطب الميت, هل يكون شركا؟ على قولين أهل العلم. القول الأول أنه يكون شرك, وهذا هو الصواب, لأنه دعا غير الله. والقول الثاني أنه يكون بدعة ولا يكون شرك, لأنه ما طلب منه أن يغفر له, ولا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصواب القول الأول أنه شرك, لأنه دعاء لغير الله, والنصوص تشمله: من دعا غير الله فقد أشرك, والذين في العلم دونه ما يملكون من قطمير, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم, ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم من دعا غير الله مشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا في أيام الصيف يطول اليوم, حيث لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد منتصف الليل, وصلاة الفجر مبكرة, حيث أن الزمن الذي بينها وبين صلاة العشاء لا يتجاوز 3 ساعات ونصف. فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يجمع, خاصة العمال الذين يستغلون مبكرا وينبغي عليهم أن يأخذوا قسطا من الراحة؟
يجمعون إيش؟ يجمع صلاة العشاء مع المغرب, يعني حتى لا مبكر, ليس له ذلك. لا يجوز الجمع إلا من عذر. الجمع يجوز للمريض والمسافر, أما أن يجمع بدون من أجل العمل فليس له ذلك, بل عليه أن يتكيف مع أداء الصلاة أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: إذا كان العمل يشتمل على عدة فضائل, فهل يشترط استحضار كل تلك الفضائل كلها؟
يعني إذا استحضر الإنسان فإنه يؤجر. ينبغي الإنسان أن يستحضر ويكون على نيته, ينوي حتى يكتب الله له الأجر, استشعر الإخلاص, استشعر أنه يعمل وأنه يؤدي الواجب. فمثلا إذا أنفق الإنسان على أهله أدى الواجب, ومن أدى الواجب أثابه الله. لكن إذا احتسب الأجر أثابه الله ثواب آخر, ثواب الاحتساب. وإلا من أدى الواجب فهو مثاب, ينفق على أهله مثاب أدى الواجب, كما أن من لم يؤدي الواجب معاقب. لكن إذا استشعر واحتسب الأجر عند الله فإنه يكون مثاب ثواب آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قال إن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتداد لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, وخلافة عثمان رضي الله عنه فجوة بينهم؟
هذا ضال. كيف فجوة؟ مدة طويلة الآن, فجوة الآن بعد وفاة أبي بكر وعمر تكون فجوة؟ كيف فجوة؟ وكيف امتداد خلافة علي امتداد خلافة أبي بكر وعمر وبينهم فاصل؟ معناه ما اعترف بخلافة عثمان هذا. وقد قال العلماء: من فضل عليا على عثمان, من قدم علي على عثمان الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين, أزرى بالمهاجرين والأنصار, احتقر رأيهم, أجمعوا إجماع كامل. ما في إجماع مثل إجماع على خلافة عثمان أبدا. علي خلافة الصديق تأخر علي وجماعة, تأخر علي رضي الله عنه لما غضبته فاطمة تطلب إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم, وهي لها النبي صلى الله عليه وسلم, تأخر علي أيضا. أما عثمان إجماع, فكيف يقال بعد هذا أن فجوة؟ هذا ما أدري, ما ولا أعرف, سمعت أحد يقول مثل هذا الكلام, له قول الشيعة ولا قول أحد, كيف ما سمعت مثل هذا الكلام؟ هذا كلام جاهل ما يفهم هذا, يقول هذا الكلام, هذا جاهل مركب يقول كيف خلافة علي امتداد لخلافة أبي بكر وخلافة عثمان 12 سنة فجوة؟ أما جاهل مركب, وإلا أنه عنده خلل في التصور والاعتقاد الصحابة. نعم. والخلافة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما هو حكم الصلاة في المساجد التي وضع داخلها تلفاز ودش وتبث من خلالها المسلسلات التي تحتوي على النساء والرجال معا؟ نحن ننتظر الإجابة بفارغ الصبر، وفقكم الله.
في المساجد هذا موجود في المساجد؟
نعم يقول في المساجد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مصيبة. نعم يعني ليست يعني أمام الناس، إذا كانت ما هي تبث وقت الصلاة تصل الصحيحة، ويجب أن نطهر المسجد منها من هذه الأجهزة الخبيثة، بل يجب أن نطهر البيت، يجب أن نطهر المسجد من هذه الأجهزة الخبيثة، لأن المسجد إنما بني لذكر الله وللعبادة، فكيف يذكر الله في وقت وتبث هذه الشرور في وقت آخر؟ المسجد مطهر على هذا، بل يجب تطهير البيت، يجب تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، فكيف المسجد؟ الواجب تطهير المسجد من هذه الأجهزة الخبيثة وإخراجها منه، وإذا كان هؤلاء مبتلون يجعلون في مكان آخر عن المسجد. حتى البيوت، حتى بيوت الله يريدون أن يملأوها بالشر ما يريدها تسلى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نعتقد أن الله عز وجل يخلق معاصي العباد؟
هذا كلام المعتزلة، يقولون أن الله لا يخلق المعاصي. الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديره. يقول له: هل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ هل تجعل الله عاجز يقع في ملك شيء لا يريده ولا يستطيعه؟ نعم، الله خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون خلقه، ولا يمكن يقع في ملك الله ما لا يريد. لكن المعاصي خلقها لحكمة وأسرار ترتبت عليها كما بينا كما سبق، لحكم وأسرار. من الحكم وجود العبادات المتنوعة: عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الصبر على الهوى، عبودية الأمر المعروف عن المنكر، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الأمر المعروف عن المنكر. هذه الحكم والأسرار، والله لا يريدها شرعا ولا دينا، ولكنه خلقها أرادها كونا وقدرا لما ترتب عليها من الحكم. نعم. فهذا الشخص الذي وهل نقول له خلق المعاصي، تريد أن تكون معتزليا قدريا تقول إن الله لا يخلق المعاصي؟ نعم، الله يخلق المعاصي، خلق كل شيء، المعاصي والطاعة لا تخصصي، كل شيء في هذا الكون خلقه الله. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدر وتقدير، هل لا عاجز؟ إذا قلت ما خلق المعاصي قلت إنه عاجز، وجد في المعاصي وهو لا يريدها فيكون عاجز، تصف الله بالعجز، هذا كفر وردة. فأين تذهب؟ إلى هذا ولا إلى هذا؟ تذهب إلى مذهب المعتزلة وتقول إن الله، أو تذهب إلى ما دلت عليه النصوص من الله خلق كل شيء وأن ربك حكيم عليم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو اجتمع في شخصين الهجرة السابقة فمن يقدم؟
السابقة هي أبناء الهجرة، السابقون كلهم غادرون، السابقون الأول. الهجرة يعني إلى مدينة، له أجر السبق وينقص، وإذا سبقه غيره في الهجرة حصل على فضيلة الهجرة أكثر منه. لو كان حصل أجر الهجرة والسبق، السبق ولم يحصل له الهجرة، هذا في تفصيل، يعني تأخر عن الهجرة فاته من الأجر، لكن المعروف الصحابة ما تأخر، إلا المستضعفين الذين بقوا في المدينة، إلا بقوا في مكة، المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟
الله تعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت لا يسمع، انتهى الميت، انتهى، لا يعمل حاله، لا يعلم ولا يسمع، إلا ما استثناه الله، واستثني كما في حديث إنه لا يسمع قرعا عالهم إذا ولوا مدبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. والمؤمن مشروع له أن يسلم على أخيه، وكذلك أهل بدر الكفار الذين وضعوا في قلب بدر ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه، وبعد ذلك فالأصل أنه لا يسمع ولا يعلم، لأنه انتهى، ليس من أهل الدنيا. والله يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي علامات الساعة الكبرى؟
سبع، قلها العشر ترجع إليها في الشريط. فلا نعيدها مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من غلبه النوم عن صلاة الفجر دائما مع أخذه بالأسباب المعينة على الاستيقاظ يعد كافرا لأجل ذلك، علما بأنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس؟
إذا كان كما ذكر السائل ما يجعل أسبابا تعينه وهو يريد أن يصلي ولكن غلب وجعل أسبابا تعينه، معنى ما تعمل المصيبة اللي تعمل ترك صلاة الفجر، ركب الساعة على العمل ولا يريد أن يقوم للصلاة ولو نبه من تبعه، هذا المتعمد. أما اللي يجعل أسبابا توقظه وعنده إحساس وشعور لا، لكن ينبغي له معناه أن ينام مبكر، من الأسباب أن تنام مبكرا حتى تستيقظ، أما أن تنام متأخر ما تستطيع. واحد يسأل يقول أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، حاولت بجهدي ما استطعت، ما الحل؟ قلت متى تنام؟ قال والله نام الساعة الواحدة أو الثانية. قلت كيف تنام الواحدة والساعة الواحدة والثانية تريد أن تقوم؟ ما يستطيع، بقي ساعة أو ساعتين تنام أكون سنجيه لو قنبلة عندك ما تقوم. نم مبكر، كان الذي إذا صلى العشاء أوى إلى فراشة تنام الساعة الواحدة والثانية تقول أريد أن أقوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العمل حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما؟
إيش ما العمل إيش؟
حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما، هل يكفرون؟ ولقد نصحناهم كثيرا، فهل نأكل معهم ونشاربهم؟
عليك بالاستمرار في النصيحة، عليك الإصرار في النصيحة وتذكيرهم وتخويفهم بالله، وحثهم على النوم مبكرين، وتهدي لهم الأشرطة والكتيبة التي تفيدهم، أو تستعين بمن يعينك على نصحهم أيضا من الأقارب الذين يقدرونهم، أو من الجيران، أو من إمام المسجد، أو من الدعاة، أو من رجال الحسبة، لعل الله يهديهم بأسبابك فيكلكم مثل أجرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توزيع المياه في المقابر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهل توزيعها داخل المقابر فيه فتح باب لبذل الصدقات؟
لا نعلم أنه يوزع الماء في عهد النبي والصحابة، والأصل أنه لا يوزع، لأن يعني الوقت مو وقت أكل ولا شرب، الوقت يدفن الميت ثم يصرف الناس، فلا حاجة لهذا، تركه أولى، ترك توزيع الماء أولى، ولهذا أفت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمنع، وأنه لا يجوز. وقد يكون هذا وسيلة أيضا إلى التوسع في هذا، قد رأينا بعضها توسع حتى صار بعض الناس يوزع عصير وهكذا، ثم يكون وسيلة إلى جعل مظلة يجلس فيها الناس وهكذا. المقصود أنه لا يبغى التوسع في هذا، كل ما أمكن ترك هذا فهو أولى. نعم. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله وجهه وهدى، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.